أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه فيما يرتبط بالآية، ومن ناحية الروايات الواردة في تفسيرها يرى أنها واضحة الدلالة أو واضحة الدلالة على أن المقصود من غير أولي الإربة الأحمق والأبله، وعليه فيقتصر في تفسير الآية المباركة على هذا المورد المذكور في الروايات، وبالتالي لا تصلح الآية المباركة للاستدلال على جواز نظر المخصي إلى مالكته أو إلى غير مالكته، لأن غير أولي الإربة لم يطبق عليه في الروايات. هذا خلاصة ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه، وفي كلامه نظر من جهتين: الجهة الأولى ما يرتبط بدعواه أن العلماء لم يتنبهوا لكون المستثنى في الآية خصوص التابعين، بل مصب كلماتهم على أن المستثنى هو غير أولي الإربة، والحال أن المستثنى في الآية هو خصوص التابع، التابعين غير أولي الإربة. فنلاحظ أن كلماتهم انصبت على غير أولي الإربة. وجه النظر في كلامه هذا أن دعوى عدم التفطن إلى ذلك في غير محلها، في كلمات المفسرين وفي كلمات الفقهاء الباحثين في آيات الأحكام. فالمراجعة إلى كتب التفاسير بل إلى بعض الكتب الفقهية نجد أن كلماتهم طافحة بما يشير إلى أن هذه الطائفة المستثنات هم من التابعين. غاية الأمر لم يحمل التابع على خصوص المملوك، بل مقتضى بعض كلمات المفسرين أن التابع في الآية لا يشمل المملوك،
وهذا ليس ببعيد باعتبار أن هذه الطائفة المستثنات سبقت بقوله أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين، فالتابع في الآية جعل قصيما لملك اليمين، والتابع في العرف واللغة مع قطع النظر عن قرينة السياق أعم من المملوك، فيقال للخادم بأنه تابع وإن لم يكن مملوكا، يقال لمن يتبع السادة الأشراف والوجهاء ليستفيد منهم بأنه أيضا تابع. ففي العرف واللغة كلمة تابع أعم من المملوك، وبما أنه قد عرفنا سابقا أن المناط في استثناء بعض الطوائف من حرمة يرحمكم الله من حرمة إبداء الزينة والعسر والحرج، من هنا في هذه الطائفة ذكر للمستثنى من حرمة الإبداء وصفان. الوصف الأول أن يكون من التوابع، والتابع في العادة بينه وبين المتبوع يوجد حشر ونشر، يعني في كل يوم هو في وجهه كالخادم. كالكبير الذي يوضع تحت العيلولة شفقة عليه وما شابه ذلك، فوصف التبعية دخيل في إفادة الملاك الذي ذكرناه سابقا. الوصف الثاني أن يكون هذا التابع مما لا طمع له بالمرأة، ليس كل تابع يكون مناط العسر والحرج مجوزا لتكشف المرأة أمامه، بل لابد أن يكون تابعا مأمون الجانب. هذا التابع المأمون الجانب أمن جانبه عبر عنه في الآية بماذا؟ بغير أولي الإربة، أي الذين ليس لهم في النساء حاجة. هذا الذي ليس له في المرأة حاجة إما لانقطاع شهوته عن كبر، وإما لانقطاع شهوته عن بزوال آلتها كالمجبوب والمخصي وما شابه. وعلى التحقيق، ليس كل مخصي يكون فاقدا للشهوة، فلأجل ذلك النسبة بين غير أولي الإربة والمخصي ليست هي نسبة التساوي، بل بينهما عموم وخصوص من وجه، قد يكون من غير أولي الإربة وليس مخصيا، مثل الشيخ الكبير، المجبوب، العنين وما شابه ذلك، وقد يكون مخصيا ومن أولي الإربة. نعم، منتهى الإخصاء قد يساوي ماذا؟ غير أولي الإربة. فإذن في الواقع موضوع هذه الطائفة المستثنات أخذ فيه قيدان: أن يكون تابعا لتحقيق ملاك العسر والحرج، التابع الذي دائما مع متبوعه، هذا الجزء الأول والقيد الأول. والقيد الثاني أن يكون هذا التابع مأمون الجانب، بأن يكون من غير أولي الإربة. حينئذ للمرأة أن تتكشف أمامه، والكلام الذي ذكرناه سابقا يجري هنا، أن هذا النوع من الموضوعات لا يقتضي الحكم بجواز التكشف، أن نحكم بجواز النظر. هذا هو الإشكال الأول في كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. الإشكال الثاني ما يرتبط بالروايات التفسيرية التي خصها بالأحمق والأبله. هنا ينبغي أن نقف قليلا عند هذا المطلب. أولا، ينبغي أن يعلم قاعدة عامة في الروايات التفسيرية، في الأعم الأغلب لا يوجد عندنا روايات تفسيرية. الواحد يتعجب من هذه الدعوة، ما عندنا روايات تفسيرية. مرة كتبت مقالة حول الجري والتطبيق، ذكرت هذا الشيء، بعد ذلك وجدت كلاما للسيد الإمام رحمة الله عليه يطلق على نحو العموم، على نحو السالبة الكلية. أصلا روايات تفسيرية ما عندنا، وليس ببعيد. هذه الروايات التي يقال لها روايات تفسيرية هي في الواقع روايات تبين مصداق الآيات، ولا أنها تفسر. عندما تأتي رواية تتناول قوله يؤمنون بالغيب وتذكر بأن الغيب هم الملائكة، وفي رواية أخرى هو الله، وفي ثالثة هم الأنبياء السابقون، وفي رابعة هو الحجة على آخر الزمان، هذا ليس تفسيرا لكلمة الغيب. التفسير هو كشف المعنى عند غموض دلالة اللفظ عليه، ولذا يقال للمرأة المتبرجة إنها سافرة، أي أظهرت ما هو مستور. كلمة الغيب مفهوما لا ستر فيها، واضحة الدلالة، لا تحتاج إلى تفسير. الغيب وكل مستور عن الحواس، هذا يقال له غيب. نعم، مصداقه الله سبحانه وتعالى، مصداقه بالنسبة لنا الآن النبي صلى الله عليه وآله، لم نشهده، وعلى هذا الأساس يرتفع ما ظاهره التعارض بين الأخبار، لأنها ليست روايات تفسيرية. وعلى هذا الأساس لا تدل هذه الروايات على الانحصار بالمصداق، وإنما يبين المعصوم عليه السلام المصداق الأبرز أو المصداق المناسب لحال السائل وما شابه ذلك من الخصائص. فإذا الروايات المصطلح عليها بالروايات التفسيرية في الواقع هي لبيان المصادق وليست لتفسير المفهوم. بناء على ذلك، إذا جئنا إلى تلك الروايات نجد أنها لا تنافي ما استظهرته سابقا، حيث استظهرنا أن موضوع هذه الطائفة مركب من جزئين، أن يكون تابعا وأن لا يكون له حاجة إلى النساء. وما ذكر في الروايات يصلح مصداقا لذلك. في الكافي تحت عنوان باب أولي الإربة من الرجال أورد روايات ثلاث، الأولى وهي صحيحة السند، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال إلى آخر الآية، قال الأحمق الذي لا يأتي النساء. الذي لا يأتي النساء إشارة إلى القيد الثاني. الأحمق أي الذي لا يستقل لضعف وقصور عقله يكون في العادة تابعا. فإذن هذا المصداق الذي ذكرته الرواية ينسجم مع التفسير الذي فهمناه من الآية. خب، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية بإسناده عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، الرواية معتبرة، قال سألته عن أولي الإربة من الرجال قال الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء. هذه أوضح. الأحمق ماذا؟ المولى عليه. مولى عليه لا بمعنى أنه مملوك، يعني له لقصوره له ولي فهو تابع. الذي لا يأتي النساء، هنا يوجد نكتة في الرواية. السائل يقول سألته عن أولي الإربة بحسب نسخ الكافي. حر العامل في الوسائل نقلها عن الكافي هكذا، سألته عن غير أولي الإربة. الرواية في الكافي سألته عن أولي الإربة، صاحب الوسائل نقلها سألته عن غير أولي الإربة. الظاهر أنه اجتهاد من صاحب الوسائل. ليه؟ لأن الإمام قال الأحمق المولى عليه. الأحمق المولى عليه ليس من أولي الإربة وإنما من غير أولي الإربة. فتوهم صاحب الوسائل أنه يوجد سقط في الرواية فقدرها. واضح الفكرة؟ هنا اختلف المعلقين على الكافي أنه كيف هذا، سأله عن أولي الإربة ففسر له وأجابه عن غير أولي الإربة. مثل صاحب الوسائل يتبنى وجود السقط، صاحب الحدائق يتبنى أن تكون الرواية جارية على الأسلوب الحكيم، سأله عن شيء وأجاب عن شيء آخر. وهذا كثير في القرآن وكلمات العرب. عندما كان ابن القبعثر في بستان فذكر الحجاج فقال قطع الله عنقه وسقاني من دمه. قبل وشاة أخبر الحجاج فأتى به فقال لا أنا كنت أقصد ماذا؟ عنقود العنب. قطع الله عنقه وسقاني من دمه أن أشرب عصير العنب. فقال له الحجاج لأحملنك على الأشهب. فقال له مثل الأمير يحمل على الأشهب والأصهب. قال إنه الحديد، مراد من الأشهب القيد لا الحصان. قال إن يكو حديدا خير من أن يكو بليدا. أيضا تلقى كلامه بمعنى آخر، حمل الحديد لا على القيد، حمل الحديد على السريع. التفتنا. في القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. سألوا لماذا هذا الهلال مرة صغير مرة كبير، وجد الأصلح بحالهم أن هذا علم فلك لا، الأصلح بحالهم أن يفهموا فائدة الأهلة. يسألونك ماذا ينفقون، أي شيء ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، بين مصارف الإنفاق. فيقول صاحب الحدائق هنا، صحيح السؤال عن أولي الإربة، فأجابه الإمام عن غير أولي الإربة. لعله يقرب إلى الذهن أن لا تكون هذه الرواية من الأسلوب الحكيم. لأنه ما في تفاوت هنا مثل التفاوت في الآية، يسأل عن جنس النفقة فيجيبه عن موارد النفقة، ويريد أن يشخص موضوع الآية، لكن مرة بصورة إيجاب ومرة بصورة نفي. الأولى أن يكون السؤال كناية عن الآية، كناية عن الآية. يعني شوف، في بعض الآيات تسمى بأسماء، مثلا تقول أنت آية المودة، تمام، آية المباهلة، فهذه آية أولي الإربة، فسألته عن أولي الإربة، أي سألته عن ماذا؟ عن آية أولي الإربة، ففسر لي أن هذه الآية المقصود منها الأحمق. لأن السائل سأل عن أولي الإربة والإمام فسر له غير أولي الإربة، وهذا ليس ببعيد وكثير في الروايات. يعني العرف، عرف المتشرعة يطلقون مقاطع من الآية كاسم على ماذا؟ على الآية. فسألته عن أولي الإربة، أي سألته عن الآية التي ورد فيها أولي الإربة، فحينئذ الأمر سهل في هذه الرواية. طبعا هذا استطراد. الرواية الثالثة، هذه الذي لم يتعرض لها السيد الخوئي وهي واضحة فيما نقصده، الرواية عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد الأشعري. لجعفر بن محمد الأشعري لم يوثق في كتب الرجال، لكنه من الأشخاص الذين لم يستثنوا من كتاب نوادر الحكمة، وأنا هذا أعتبره أمارة على الوفاق. عن عبد الله بن ميمون القداح، فالرواية عندي هذه معتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: كان بالمدينة رجلان يسمى أحدهما هيتة والآخر مانع، فقالا لرجل: ورسول الله صلى الله عليه وآله يسمع، إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية، فإنها شموع بخلاء مبتلة هيفاء، شنباء إذا جلست تثنت، وإذا تكلمت غنت، تقبل بأربع وتدبر بثمان، بين رجليها مثل القدح. فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا أريكما من أولي الإربة. شوف، هذان الرجلان كان الناس يعتقدون أنهم من أولي الإربة، فيدخلونهم إلى بيوتهم، فقال: لا أريكما من أولي الإربة من الرجال. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله، فغرب بهما إلى مكان يقال له كذا وكذا، وكانا يتسوقان في كل جمعة. هذه الرواية واضحة الدلالة، على أن المسألة لا تنحصر بالأحمق والأبلح. هذان الرجلان كان الناس يظنون أنهما لا حاجة لهما إلى النساء ولا رغبة لهما، وهذا الوصف اللي قدموه لهذا الرجل يدل على أنهم خبراء في هذه المسألة، فلذا أبعدهما النبي صلى الله عليه وآله. فإذا المسألة لا تنحصر بالأحمق، هذا نتيجة الكلام في المقام الأول. مقام الأول وهو ماذا؟ بالنظر إلى الرواية الآية الشريفة. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.